الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين أما بعد يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق إلى أن قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة.
هذه الشفاعة جاءت في حديث ابن عباس وهذا أيضا دال على ثبوت التخير أيضا في حديث ابن عباس. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه.
هذا أيضا من أطراف الذي تقدم ورواه أيضا عن شيخ رابع وهو محمد بن سلام البيكندي عن عبد الوهاب وعبد الوهاب هو الذي تقدم في الرواية الأولى لكن عبد الوهاب في الرواية الأولى حدث به عمن عن أيوب وهنا عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. مدار هذا الحديث لابن عباس في جميع الروايات على من على عكرمة. قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة أي له عند بريرة شفاعته لزوجها عندها لتبقى في عصمته أو ترجع إليه. قال لو راجعته يعني الرجع هنا المعنى البقاء أن تبقى فيه لأن الفرقة ما حصلت بعد. وهذه من الشفاعات الحسنة يعني ضم النبي صلى الله عليه وسلم طلبه إلى طلب مغيث واستقوى بجاهه عندها. وهذه الشفاعة جائزة سواء وقعت قبل الترافع إلى القضاء أو عنده وهي ضرب من ضروب الإصلاح بين الزوجين. وقد قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. قال في روايته هنا أن قال كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. الله المستعان. هذا إذا قالوا الحب عذاب. ولا أدري هل مغيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع أو أنه علم بحالته فشفع، لكن لو سأل فلا حرج. وعلى هذا يرتب مسألة أن لأحد الخصمين أن يسأل الحاكم أن يتريث في الحكم، أن يؤجل الحكم بالتفريق مثلا بينهما، يؤجل حتى ينظر أحد الخصمين لعل الحكم يكون صلحا لا قضاء. يعني لو أراد أن يحكم على أحد الخصمين بمال فقال أحد الخصمين أنظرني لعلي أصطلح أنا وياه قبل أن تحكم له. وفي الحديث أنه لا حرج من وقوع هوى المرأة في قلب أجنبي، مغيث صار في حكم الأجنبي عنها ويهواها، فوقوع هذا الحب دفعه لا يدخل تحت الطاقة، يعني قد يقع في هوى امرأة وهي متزوجة، فهذا لا يأثم عليه، لا يأثم على هذا الهوى الذي غلبه ما لم يصل به إلى الحرام. إذا وصل به الحرام إلى أن ينظر إليه وهي لا تحل له أو يلمسها أو يقبلها أو نحو ذلك فهذا هو المحرم ولا يستباح. قضى كل ذي دين دينه وعزة ممطول معنى غريمها. يقول معنى كثير غزة معنى بحبها وهي معرضة عنه، فهو يشتكي منها أنه أنها يقول قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها. يقول كل واحد قضى الدين اللي هي ما قضى الدين الذي لي عندها. فسألته امرأة ما هذا الدين؟ قال وعدتني بقبلة. فالمرأة قالت مكنيه وذنبك علي، ما يجوز حتى توقعه في الحرام حتى يدفع ما به من هوى ولا يندفع بها، يعني لو مكنته من قبلة من دفع هذا الهوى، لكن لا يأثم على مجرد ميل القلب. وفي الحديث أيضا عدم المؤاخذة على العكس البغض، يعني هنا حب وبغض، حب من مغيث وبغض من بريرة، فهي أيضا لا تؤاخذ على هذا البغض، يعني تقول لا حاجة لها فيه ويتتبعها وهي تهرم منه. والبغض قد يكون لسوء خلق، فهو كان أسود وعبد، أو لسوء خلق. وهذا الحال يشبه ما كان من امرأة ثابت بن قيس بن شمس، قالت إني أكره الكفر في الإسلام، كان دميم الخلقة وأعطاها حديقة ومع ذلك وهو محب لها وهي مبغضة له، وافتدت نفسها منه بحديقة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكاء وهو يطوف خلفها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس لعمه، وهذا فيه لطف بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، وفيه نداء العم باسمه المجرد. ويظهر أن ابن عباس صغير، يظهر أنه علم هذه الواقعة من صحبته لأبيه في مثل هذا الموقف، يعني كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبيه وسمعه وهو يقول لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، فحالهما طرفي نقيض. في فكفكة هذا الحديث عند الشراح رحمه الله استشكلوا أمرا، يعني يقول حافظ فيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة والعاشرة. ما هي قصة بريرة؟ قصة العتق والاستعانة لما جاءت إلى عائشة تستعينها على قضاء دين أهلها وسيادها. لماذا قالوا أنها متأخرة؟ قالوا لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعه من غزوة الطائف، وكان ذلك في أواخر سنة 8، ويؤيده أيضا قول ابن عباس أنه شاهد ذلك، وهو إنما قدم المدينة مع أبويه، يعني ابن عباس ما قدم المدينة إلا مع أبويه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أمر آخر، وهو أن هذه الصحبة اليسيرة من ابن عباس هي كالصحبة اليسيرة من أبي هريرة، ومع ذلك تحمل علما، يعني في مدة يسيرة في الثامنة التاسعة والعاشرة مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا صار حبرا لهذه الأمة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا. قال ويؤيده تأخر قصتها أيضا بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفك. بعض الفقهاء يقول هذه الحادثة كانت قبل الإفك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن عائشة لما اتهمت، سأل الجارية فقالت ما علمت شيئا إلا أنها كانت تنام عن عجين أهلها، فمن هنا هل سألت عائشة قبل أن تعتق وهي جاءت تستعين على عتاقتها بعائشة رضي الله تعالى عنها؟ لكن أجيب بأن أنها كانت في حين قصة الإفك كانت تخدم عائشة، لكنه كان قبل أن تعتق. ثم نتيجة لهذه الصحبة وهذه الخدمة التي كانت تخرج من أسيادها إلى عائشة وتخدمها، فلما كاتبتهم على 9 أواق ما وجدت من تستعين به إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. يقول الحافظ: ثم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة، ثم جوز أنها كانت تخدم عائشة قبل شرائها، ثم شرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. هذا هو الشاهد في الشفاعة، وظاهر هذا أن الشفاعة وقعت بعد الفرقة، ولا يمنع أنها تكررت، وقعت بعد الفرقة لقوله راجعتيه. ومن هنا يقوى القول بأنه كان طلاقا، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. لكن يضعف هذا أن مغيثا ما بيبادر إلى طلاقها بنفسه، هو سيستمسك بها حتى يفرق بينهما. وأيضا الحديث هنا أضاف الرجعة إليها، هذا يضعف القول بأنه طلق، لأن الرجعة إنما تكون من الزوج. قالت: يا رسول الله، تأمرني فيه أدب وفي إيمان وفي عقل، هذا حال إيمان وأدب الأمة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: إنما أنا شافع. فيه أن الشافع لا سلطة له على المشفوع عنده، وفيه الكف يعني عدم الإحراج، يعني بعض الناس يحرج المشفوع عنده بالإلحاح، وهذا يحصل في كثيرا في هذه الأيام في قضايا القتل، يحرجون وربما خيموا عند باب داره إلى أن يعفو بسيف الحياء. وهذه الحقوق ما تحل إلا بطيب نفس، ما تحل بالعنت والإحراج. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا طلابنا وسائر من أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.